والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.
كان الكلام في الدلالة، وقلنا بأن الدلالة عرفت بأنها كون الشيء بحالة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. ولهذه الدلالة ركنان أساسيان، الركن الأول الدال والركن الثاني المدلول. والدلالة ما هي؟ الدلالة هي اتصاف هذا الدال بهذه الصفة، وهي أنه يدل ويكشف عن المدلول. وهذا يعني وكأنه يصير عندنا نوع من العلاقة ما بين الدال والمدلول. هذه العلاقة تبيح لنا أن نسمي، عليكم السلام، أن نسمي هذا النوع من الكشف بالدلالة، وهذا الكشف يمتاز ويتصف بهما الدال. الآن هذه الدلالة لها أقسام. لماذا؟ لأنه يقولون منشأ هذه الأقسام هو أنه هذا الانتقال الذي من خلال الدال إلى المدلول لابد له من سبب، ولا يمكن أن يكون هذا الانتقال بلا سبب. طارة يكون هذا الانتقال انتقالا ذاتيا، يعني بمعنى انتقال، خلينا نعبر عنه كما عبر، انتقال عقلي، أي العقل يحكم بهذا الانتقال، كما في دلالة الأثر على المؤثر ودلالة النار على الإحراق. فإنه في هذه الحال الأثر يكون دلالته على المؤثر دلالة ذاتية عقلية، وأخرى لا، يكون سبب الانتقال وعلة الانتقال ما هو؟ يكون الطبع، يعني طبع الإنسان قد اقتضى ذلك. فمثلا عندما يتألم الإنسان بمقتضى طبعه ماذا يقول؟ آخ. عندما يشكو من ألم في صدره يعبر عنه بهذه القحة. فهنا في هذه الحال مقتضى طبعه أن يفعل ذلك، فيكون تلفظ بآخ أو القحة هنا في هذه الحال ماذا؟ دلالة على ألم في الصدر أو دلالة على ألم يعتري الجسم.
لماذا ينسبون الطبع إلى
الله؟ لأنه يتلفظ. لأنه يتلفظ.
لماذا ينسبون الطبع إلى نفس الله؟ وهي علاقة ناجئة بين الدال والمدلول بسبب اقتضاء طبعه.
اقتضاء طبعه، ولكن الآن أحيانا نعبر عن طبعه، يعني وكأنه يصير هذا اللفظ بمقتضى طبعه يعبر عن حالة مرضية معينة أو على حالة نفسية أو مشاكل ذلك. أما أنها هي نفس الدلالة الطبعية مرتبطة باللفظ، لا، ليست مرتبطة باللفظ.
أنا أقصد إذا كان هذا الطبع من طبع الإنسان، فلماذا ينسبون الطبع إلى نفس اللفظ؟
كيف نسب الطبع إلى اللفظ؟
هذا في ذكر المنطق الشيخ الفضلي، قال بسبب اتباع طبعه ما لها، يعني طبع الدال والمدلول.
طبع الدال والمدلول إيه، ولكن ما علاقته باللفظ؟
لماذا نسب الطبع له؟
لا،
طبع
الشخص، ليس طبع الدال والمدلول، طبع الإنسان. أنا من أول الأمر أقول مقتضى طبع الإنسان إذا ألمه شيء يعبر عن ألمه بهذه اللفظة. مقتضى طبع الإنسان هو مقتضى طبع اللفظ. لا لا لا، يعني مو بذهني أنه موجود هذا الكلام، ولكن هذا الكلام الموجود. وثالثة يكون سبب الانتقال من الدال إلى المدلول ما هو؟ الوضع، أي بوضع واضع وجعل جاعل. فكما في دلالة هذه الإشارات مثلا أو الألفاظ على المعاني، فإن الألفاظ تدل على المعاني، وقلنا سابقا بأن وجود اللفظ هو وجود للمعنى، ولكن هذا الوجود إنما جاء يعني بمجرد ما الإنسان يسمع لفظ إنسان أو أسد فإنه ينتقل ذهنه إلى الحيوان الناطق أو الحيوان المفترس. ما هو سبب هذا الانتقال؟ هو علمه بأن الواضع قد وضع هذا الإنسان إلى حيوان ناطق، الأسد إلى حيوان المفترس. فبالتالي يكون تكون عندنا أقسام الدلالة ثلاثة: الأولى الدلالة العقلية، أو بعبارة أدق الدلالة الذاتية، ثانيا الدلالة الطبعية، ثالثة الدلالة العقلية وما الدلالة الوضعية. وسبب أو منشأ هذا التقسيم هو النوعية، أو سبب الانتقال من الدال إلى المدلول. فبمقتضى هذا السبب تنقسم الدلالة إلى ثلاثة أقسام. الآن هناك ميزة تمتاز بها الدلالة الذاتية أو الدلالة العقلية عن غيرها، أنها لا تختلف ولا تتخلف أبدا. يعني في كل مجتمع وفي كل عصر وفي كل زمان الدلالة العقلية واحدة. فهنا لو فرضنا أنه الأثر يدل على المؤثر، سواء كان في عصر الإنسان الأول أم في عصرنا، سواء كان عند الإنسان العربي أو عند الإنسان غير العربي، فهذه الدلالة دلالة ذاتية لا تختلف ولا تتخلف
الحقيقة.
أم أن أو أن أما الطبيعية فإنها تختلف وتتخلف، لأنه في بعض الأحيان مقتضى طبع الإنسان أنه لو شعر بالضجر والملل ماذا؟ أن يعبث بلحيته. ولكن في بعض الناس إذا ضجر وملل ماذا يفعل؟ لا، قد يفرقع بأصابعه بهذه الطريقة. فهنا الطبع قد يختلف أو لا يلعب بسبحته، فهنا لذلك قد تختلف من شخص إلى شخص. وأما الدلالة الوضعية فهذه من أوضح الأمور أنها تختلف باختلاف الواضع. فهنا هذا الواضع وضع هذه اللفظة للدلالة على هذا المعنى، وذاك كذلك الأمر. نعم، لعله الآن قد يقول شخص أنه هناك أمور لعله أصبحت بمثابة القانون الذي لا يتبدل ولا يتغير، قانون عالمي، قانون دولي. يعني بمعنى هذه الإشارات الموضوعة على المرور، سواء كنا في إيران أو سواء كنا في غير إيران من البلاد، سواء العربية أم الأجنبية، فهذه الإشارات إشارات المرور واحد. فهل هذا يعني أنها لا تختلف ولا تتخلف؟ لا، لا يعني ذلك. هذا من باب الاتفاق فيما بينهم على أن هذه علامات موحدة. ولقد يكون مثلا في دولة معينة أرادت أن تضع إشارات للمرور تختلف عن باقي الدول، مع كونها أصدرت بيانا، يعني أبرزت هذا القانون بمبرز وجعلته للناس أنه فيها هذه الإشارة تعني ممنوع الوقوف، هذه الإشارة تعني السرعة قليلة، فهي بالتالي هي الواضع وهي الجاعل والمقنن والأمر بيدها. فمن هنا قد تختلف وتتخلف. يعني احنا ما درسنا في يعني بيولوجية الحيوان حتى نعرف انه هل يوجد عنده هذا النوع من الانتقالات من شيء الى شيء. فهم انا لا اريد ان انكر، ولكنه ليس من المستبعد ان يكون الحيوان عنده نوع من الانتقالات، وإن كان بعضهم قد ينكر ذلك لأن هذه قد تتبع في كثير من الأحيان للإدراك والعقل. ومن يقول أن الحيوان لا إدراك له ينكر هذا الأمر، ولكن من يقول بأن الحيوان له إدراك ولو كان إدراكا ليس بمرتبة عالية إلا أنه هذا كافي للانتقال من بعض الأمور إلى بعض. والذي يدل على ذلك، يعني لا أريد أن أقول يدل، يؤيد أنه في بعض الأحيان بعض الحيوانات تصدر أصوات أو حركات من خلال شيء ما. يعني لو فرضنا أنها لمحت شيئا ما أو سمعت شيئا ما تصدر صوت. لماذا؟ لأنها أحست بشيء، إلى هذا الصوت دلها على شيء هي تخاف منه. هذا الصوت أو هذا الشيء الذي شاهدته أو سمعته دلها على شيء يتخاف منه، فهذا نوع من الانتقال، انتقال ولو انتقال ذهني. طبعا في عندنا رأي أن من قال أن الحيوانات لا تدرك، ولكن كما قلنا ليس بذاك الإدراك الكامل. قال لا شك أقسام الدلالة، لا شك أن انتقال الذهن من شيء إلى شيء، يعني من الدال إلى المدلول، لا يكون بلا سبب، يعني ليس الأمر جزافا، بل لا بد له من منشأ، ولا لا يمكن أن ينتقل الذهن هكذا من الدال إلى المدلول. وليس السبب إلا ما هو رسوخ العلاقة، هذه العلاقة القوية بين الدال والمدلول ما هو منشأها؟ طارة يكون سبب هذه العلاقة وسبب هذا الانتقال واحد من أمور ثلاث، وهذه العلاقة الذهنية أيضا لها سبب، منشأ الانتقال علاقة ومنشأ العلاقة لابد أن يكون واحد من هذه الأمور الثلاثة، وسببها ما هو؟ العلم بالملازمة بين الشيئين خارج الذهن. لا عليكم السلام. والاختلاف هذه الملازمة ما بين هذين الشيئين، الأثر مؤثر، نار إحراق، ألم في الصدر هذه القحة، أو أنه ألم في البدن هذا اللفظ آخ، هذه إما أن يكون سببها عقلي ذاتي، وإما أن يكون سببها طبعي، أو يكون سببها وضعي. وسببها العلم بالملازمة بين الشيئين خارج الذهن. لو فرضنا شخص لا يعلم بهذه الملازمة، يعني لا يعلم أن الشخص إذا تألم فإنه يقول آخ، هنا حتى لو بقي العمر هذا الشخص ويقول آخ أمام مجتمع لا يدري بهذه الملازمة، لا أحد يأتي إلى إغاثته ونجدته، لأنه يعتقدون أنه يغني مثلا لأنه يتألم، فلا بد أن يكونوا عالمين بهذه الملازمة حتى يعلموا في هذه الحال أن آخ تدل على الألم وأن هذا الشخص متألم. لابد كله لابد من العلم بالملازمة. إذا لم يكن هناك علم بالملازمة، الآن لو فرضنا لو نزلتم الآن إلى الشارع وشخص لا يعلم أبدا بإشارة أن هذا تعني ممنوع الوقوف، نزل وأوقف سيارته، هنا في هذه الحال هل إذا نظر إلى هذه العلامة أو هذه الإشارة هل ينتقل ذهنه إلى أنها ممنوع الوقوف؟
لا،
لأنه لا يعلم. فبالتالي لابد، وسببها العلم بالملازمة بين الشيئين خارج الذهن. والاختلاف هذه الملازمة من كونها ذاتية أو عقلية أو طبيعية أو بوضع واضع وجعل جاعل، يعني هنا منشأ التقسيم، هو سبب هذا الانتقال وهذه العلاقة والملازمة، جعل قسم الدلالة إلى أقسام ثلاثة: عقلية وطبيعية ووضعية. نعم، لأن هنا إذا الشخص أراد أن يقول ما هو، هل ترى يوجد عندنا نوع آخر من العلاقات، يعني كنا هذه ثلاثة، بعضهم في هذه الحالة أراد أن يقول أن الحصر هنا حصر عقلي، يعني دائر ما بين النفي والإثبات، سيأتي إن شاء الله تعالى أن هذا موجود في القسمة العقلية، يعني بمعنى في هذه الحال أن هذه الدلالات الثلاث لا يوجد دلالة رابعة أبدا، لأن دائرة بين النفي والإثبات، ولكن المشهور بينهم والمعروف بين المناطق أن هذه القسمة قسمة استقرائية. ما معنى استقرائية؟ أنهم بحثوا فلم يجدوا إلا هذه الثلاثة. نعم قد يكون هناك رابعة ولكن لم يصلوا إليها، فالتقسيم المبني على الاستقراء لا ينفي الرابع، التقسيم المبني على الحصر العقلي ينفي الرابع، ولكن هنا التقسيم مبني على الاستقراء وليس على الحصر العقلي. الأولى الدلالة العقلية، وهي فيما إذا كان بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية، هذه الملازمة الذاتية وين؟ في الخارج، أثر مؤثر، نار إحراق، أو أنه نقول مثلا ضوء وشمس، ضوء النهار والشمس، في وجودهما الخارجي كالأثر والمؤثر. فإذا علم الإنسان مثلا أن ضوء الصباح أثر لطلوع قرص الشمس، ورأى الضوء على الجدار ينتقل ذهنه إلى أن الشمس طالعة، على جدار ينتقل ذهنه إلى طلوع الشمس قطعا، فيكون ضوء الصبح دالا على الشمس دلالة عقلية ذاتية لا تختلف وتتخلف عند أي شخص كان ضوء النهار مع علمه بالملازمة الخارجية ضوء النهار دال على طلوع الشمس. ومثل إذا سمعنا صوت متكلم من وراء جدار فعلمنا بوجود متكلم ما، وهذه أيضا عند أي شخص. الدلالة الطبيعية أو الطبيعية، هي الطبيعية أفضل من الطبيعية، ولعله هي الأضبط أن نقول الدلالة الطبيعية، ولكن طبيعية أيضا لها وجه أنها أي طبيعة الإنسان، وهي فيما إذا كانت الملازمة بين الشيئين ملازمة طبيعية أو طبيعية. ما معنى ذلك؟ أعني التي يقتضيها طبع الإنسان بمقتضى جبلة الإنسان وبمقتضى خلقته الأولى يفعل هذه الأفاعيل عند عروضه، عروض شيء عليه، كما لو قلنا ألم يقول آخ، عندما يعرض عليه نوع من الضجر والملل قد يعبث بلحيته أو يعبث بسبحته، أو لا في بعض الأحيان مثلا إذا عرض عليه نوع من المرض يصبح لون وجهه أصفر أو الخجل أحمر وما شاكل ذلك. وقد يختلف وقد يتخلف ويختلف، يعني من ماذا؟ باختلاف طباع الإنسان، كما قلنا طباع الإنسان ليست واحدة بين جميع الناس، باختلاف طباع الإنسان، لا كالأثر بالنسبة إلى المؤثر الذي لا يختلف ولا يتخلف، لا يتخلف ولا يختلف. وأمثلة ذلك كثيرة، يعني أمثلة الدلالة الطبيعية أو الطبيعية، فمنها اقتضاء طبع بعض الناس أن يكون آخ عند الحس بالألم، عندما يحس بالألم والوجع، وليس بالضروري الألم المادي، حتى الألم المعنوي، كما لو شخص فقد عزيزا فإنه قد يقول أيضا آخ عند التوجع وأف عند التأسف والتضجر. ومنها اقتضاء طبع البعض أن يفرقع أصابعه أو يتمطى عند الضجر والسهم. تعرفوا يعني يتمطى؟ يعني هذه الحركات عندما يقوم مثلا صباحا، هذه الحركات معناها يتمطى، أو يعبث بما يحمل من أشياء أو بلحيته أو بأنفه، أو يضع إصبعه بين أعلى أذنيه وحاجبه عند التفكير بهذه الطريقة، البعض عندما يريد أن يفكر، وبعضهم إذا أراد أن يفكر بهذه الطريقة، كلها بمقتضى طبع الإنسان. هذه طريقة وهذه طريقة، هذه طريقة وهذه طريقة، كل بحسب طبعه، أو يتثاءب عند النعاس. فإذا علم الإنسان بهذه الملازمة، لو شخص فرضنا الآن أنه كان يضع يده بهذه الطريقة ولكن الآخرون لا يعلمون بأن هذا يدل على أنه يفكر، فلا ينتقل ذهنهم إلى أنه يفكر، قد يقولون أنه هذا الشخص هكذا يريد أن يضع يده. فهنا في هذه الحالة لابد من العلم بالملازمة، كل هذه الانتقالات فرع العلم بالملازمة. فإذا علم الإنسان بهذه الملازمات فإنه ينتقل ذهنه من أحد المتلازمين إلى الآخر، يعني من آخ إلى الألم، من أف إلى التأسف أو التضجر،
يتثاءب يعني
أي هذا. فعندما يسمع بكلمة آخ ينتقل ذهنه إلى أن متكلمها يحس بالألم، وإذا رأى شخصا يعبث بمسبحته أو بلحيته يعلم بأنه في حالة تفكير مثلا، هذا الشخص قد يعبث بلحيته لأنه مثلا أنه متضجر ملل، والبعض لا يعبث بلحيته في مقام التفكير مثلا. طبعا في علم النفس كلها لها دلالات غير هذه الدلالات، يعني دلالات لعلها تدل على نفس شخصية الإنسان، وإن كان دلالات ظنية يعني لا يجوز التعويل عليها، ولكن لها دلالات بحيث أنه من فعل ذلك فهذا يدل على أن نفسيته أو شخصيته كذا، أو أنه عنده هذه الحالة أو مشاكل ذلك.
كل واحد بشخص الإنسان بحسب
يشخص بما، لذلك الآن من خلال الخط يوجد، كان في أحد الصحف ما أدري إذا كان عندكم، في أحد الصحف اللبنانية كان في صفحة خاصة بالخط، يعني خبير في علم النفس يقرأ شخصية الإنسان من خلال خطه، يعني كلما كتب يبعث رسالة من 10 أسطر مثلا ويقرأ هذا الشخص فيحلل نفسيته وشخصيته من خلال هذا الخارج، فكلها لها دلالات. ثالثا الدلالة الوضعية، وهي فيما إذا كانت الملازمة بين شيئين تنشأ من التواضع، من التواضع والاصطلاح، تواضع وزن يعني التواضع مفاعلة، يعني ما بين شخصين أو أشخاص يتفق فيما بينهم على أن هذه الألفاظ تدل على هذه المعاني أو هذه الإشارات تدل على هذه المعاني، على أن وجود أحدهما يكون دليلا على وجود الثاني، كالخطوط التي اصطلح على أن تكون دليلا على الألفاظ، وكإشارات الأخرس وإشارات البرك واللاسلك. هذه الخطوط، هذه الخطوط تدل على معاني على الألفاظ، والألفاظ تدل على المعاني. وكإشارات الأخرس، الأخرس يتكلم بالإشارة، هذه إشارة بسبب التواضع. الآن نحن لو يجي الأخرس يتكلم أمامنا ساعات بالإشارة لا نفهم، لأننا لا نعلم بالوضع، بينما الذي يعلم بالوضع فيعرف ماذا يريد هذا الأخرس. وإشارات البرق واللاسلكي، البرق واللاسلكي يعني الاتصالات.
إيش معنى هذا؟ أنا ما طلعت لي كيف إشاراتها
البرق،
البرق واللاسلكي
يوجد إشارات خاصة الآن هذا على الأجهزة، أجهزة معينة، أجهزة معينة تصير فيها كتابات، سابقا لم يكن مثل الآن، حتى الآن موجودة. إذا أرادوا أن يبثوا مثلا شيء سري كان يبثون عبر جهاز لاسلكي أو برقي، لما يطلع عند الطرف الآخر يطلع ورقة، هذه الورقة ما مكتوب عليها نريد منكم أن مثلا تفعلوا كذا، لا مكتوب عليها رموز، موجات مغناطيسية، يقولون موجات عبر الأثير.
يا هذا إشارة
أي موجودة لحد الآن موجودة،
رموز يعني تدل على معاني،
تدل على معاني، وهذه تدرس، تدرس حتى في بعض الأحيان اختصاصات اللاسلكي واللاسلكية واللاسلكية، وأيضا هذه تستعمل في الحروب، ولا سيما هذه اللغة لعله يقال لها لغة تاس أو ناس، هذه على هذه الطريقة، هذه لغة كان يتخاطب بها الجنود، يعني في مثلا عندما كان مثلا في فيتنام أو في غيرها كانوا يتخاطبون، أو في ألمانيا يتخاطبون عبر الزنزانات بهذه الطريقة، هي لغة موجودة حتى الآن، حتى بالضوء، هذه الضوء بدورات المخابرات بيدرسوا هذه الطريقة، أنه بالضوء يتكلم خلال الضوء، يعني يفعل بعض الإشارات يعرف أن هذا الشخص يريد كذا أو يريد كذا. والرموز الحسابية والهندسية ورموز سائر العلوم الأخرى والألفاظ التي جعلت دليلا على مقاصد النفس. فإذا علم الإنسان بهذه الملازمة وعلم بوجود الدال ينتقل الذهن إلى شيء مدلول. هلا من بين هذه الدلالات الثلاثة هناك دلالة واحدة التي نحتاجها والتي لها ثمرة من خلال التقسيم، وهي الدلالة الوضعية. وهم يقولون عادة مبحث الدلالات إنما وضع لأجل دراسة الدلالة الوضعية، وأي دلالة وضعية لا سيأتي أن هذه تنقسم. أما الدلالة العقلية والدلالة الطبعية فبالتالي في هذه الحالة لا ثمر من تقسيمها، فلذلك أغفلوا تقسيمها. يعني الآن نحن إذا أردنا أن نقسم الطبعية أو العقلية إلى لفظية وغير لفظية نقول خير إن شاء الله، ماذا نستفيد؟ لا نستفيد شيء، لا يوجد أي بحث يرتبط بهذا التقسيم، فلذلك يكون التقسيم لغوا وبلا فائدة، فلذلك لا نلجأ إلى تقسيم الدلالة العقلية والدلالة الطبيعية التي يوجد ثمرة من تقسيمها ويرتبط بمباحث المنطق. من هو؟ الدلالة الوضعية. ومن هنا قسموا الدلالة الوضعية إلى قسمين. لماذا؟ لأنه كما مثلنا بعض الأحيان قد يكون اللفظ هو الدال، وبعض الأحيان قد يكون غير اللفظ هو الدال. فإذا شخص قال إنسان ينتقل الذهن إلى الحيوان الناطق، فهنا الدال ما هو؟ أمر لفظي. بينما إذا وجدنا إشارة مثلا، هذه الإشارة تدل على عدم الوقوف، أن هنا لا تقف، هذه إشارة، وهذه الإشارة ليست لفظية، فالدلالة غير لفظية. فالدال طارة يكون لفظا وأخرى لا يكون لفظا، ومن هنا قسموا الدلالة إلى دلالة لفظية ولا دلالة غير لفظية. من ضمن هذه النقوش والرموز والخطوط ومشاكل ذلك كلها دلالات غير لفظية. أقسام الدلالة الوضعية، وهذه الدلالة الوضعية تنقسم إلى قسمين: الدلالة اللفظية إذا كان الدال الموضوع لفظا. لماذا قال الموضوع؟ ليس بالضروري هذا الأمر، وإن كان بعضهم قال الموضوع باعتبار أنها وضعية، يعني أنه هذا بماذا؟ بالوضع، صار بالوضع. بعضهم قال أنه موضوع أنه للدلالة على المعنى، ليس بالضروري. يعني الآن أعطيك مثال: دايز لفظ مهمل، أخذته بالقطر، تدرسه قطر بالقطر لفظ مهمل، ولكن الآن يجي شخص وراء الباب ويقول دايز، ينتقل ذهني إلى وجود شخص فالدال عليه. وإن طبعا نوقش في المثال، لا أريد أن البعض ناقش في المثال أن هذه دلالة عقلية وليس دلالة
بدون موضوع، يعني على كل حال إذا أخذ عنده موضوع.
الدلالة غير اللفظية إذا كان الدال الموضوع غير لفظ، وهذا يدل على ما قلنا، كالإشارات والخطوط والنقوش وما يتصل بها من رموز العلوم.
إيش هذا النقوش؟
النقوش هي الخطوط، الرسوم يعني.
نقال الخطوط كالإشارات والخطوط.
إيه النقوش؟
يعني
النقش هو الرسوم، يعني كما قلنا اللغة الهيروغليفية كناية عن الرموز، الرموز هي نقوش. كل نقش يعني بمعنى أنه رسم يرسم. الصينية رموز، الصينية الرموز، وليست
حروف.
ما يتصل بها من رموز العلوم، هذه رموز العلوم التي إشارات، إذا دارسين الرياضيات ومشاكل ذلك في بعض الإشارات موجودة في الرياضيات تعني شيء، مثلا يساوي يساوي هذه تعني شيء أكبر أو أصغر، هذه الزائد والناقص والطرح، كل هذه رموز العلوم. واللوحات المنصوبة في الطرق لتقدير المسافات أو لتعيين اتجاه الطرق إلى محل أو بلدة ونحو ذلك من الدلالات غير اللفظية. الآن كلامنا وين سرح ينصب إن شاء الله؟ على الدلالة اللفظية. أما غير اللفظية فهي بالتالي في هذه الحال يعني لا تفيدنا. لماذا؟ باعتبار أننا نحن نبحث عن دلالة لفظية، ما يرتبط في مبحث في بحث المنطق هو الدلالة اللفظية،
يعني يكون مستخلص من المبحث يعني درسنا الأيام الأول إلى الآن.
دلالة اللفظية في الحاشية ماذا يقول؟ إنما قسمنا الوضعية فقط إلى هذين القسمين اللفظية وغير اللفظية، لأن العقلية والطبيعية وإن كان الدال فيهما قد يكون لفظا كما قلنا آخ أو أح، لا ثمر في تقسيمها للقسمين لعدم اختصاص كل قسم بشيء دون آخر، يعني ما في ثمرة، ماكو بحث يرتبط بهما. وليس كذلك الوضعية لانقسام اللفظية منها إلى أقسام الثلاثة الآتية دون غير اللفظية، فلذلك أعرضنا عن اللفظية، بل كل هذا التقسيم للدلالات إنما هو مقدمة لفهم الدلالة الوضعية اللفظية وأقسامها. الآن الدلالة اللفظية، الدلالة الوضعية اللفظية، ماذا تعني هذه الدلالة؟ يقول هو أنه عرفنا سابقا أن هذا الانتقال من الدال إلى المدلول، من الدال اللفظي الوضعي إلى المدلول، إنما كان بسبب. وما هو السبب؟ قلنا نحن السبب هو الوضع، الوضع الذي ينتسب إلى جاعل وإلى في التالي شخص مقنن، خلينا نعبر عنه أنه مقنن. فعلى هذا الأساس إذا كان منشأ الملازمة بين الدال والمدلول هو هذا الوضع، فلا بد أن يكون التعريف ناظر إلى هذه الملازمة الوضعية. فمن هنا حتى نعرف الدلالة اللفظية تعريفا صحيحا لابد أن يلحظ سبب العلقة، ويلحظ في هذه الحال أيضا ماذا؟ سبب الملازمة بين الدال والمدلول. ومن هنا عرف الدلالة هي كون اللفظ. هنا ماذا حددنا؟ أولا لفظ
خلاف الأول
هو كون الشيء، بخلاف الدلالة بشكل عام كون الشيء. هنا هذا الشيء شو أصبح؟
لفظ
بحالة ينشأ من العلم بصدوره، يعني لابد أن يعلم بالوضع، العلم بصدوره يعني لابد أن يعلم بالوضع من المتكلم. هنا يوجد نقاش ليس محل هذا النقاش، ولكن إن شاء الله تعالى في أصول مظفر موجود هذا البحث، هل الدلالة تابع لإرادة أم لا، خلاف بين الأعلام. فهنا عندما يقول من متكلم بصدور من التكلم، العلم بالمعنى المقصود به، يعني لابد أن يكون هناك قصد إلى المعنى، وإلا لا يكون هناك دلالة. عند الشيخ المظفر طبعا، ويقول الشيخ المظفر هناك بأن الشيخ الرئيس في الإشارات ذهب إلى هذا الأمر، وتبعه المحقق الطوسي، وأيضا من يقرأ جوهر النضيد موجود في جوهر النضيد، أن العلامة الحلي رحمه الله تابع المحقق الطوسي في جوهر النضيد. ما معنى ذلك؟ يعني الآن لو فرضنا هذا العين، عين على ماذا تدل؟ تدل مثلا على عين الباصر، تدل على عين النابع، على عين الذهب. فهنا فيها إذا شخص أطلق عين، إذا أراد عين الباصرة ينتقل ذهننا إلى عين الباصر، إذا أراد العين النابعة ينتقل ذهننا إلى عين النابعة. أما لو فرضنا لم يرد واحدة من هذه، لا ينتقل ذهننا بناء على هذا الكلام، خلافا للأعلام. الأعلام يقولون لا، الانتقال ليس أمرا إراديا، الانتقال قهري، يعني لكل من علم بوضع لفظ العين للنابعة مثلا، لو فرضنا مختصة للنابعة، من أي شيء صدرت، حتى لو كانت من استقامة، يعبرون من استكاك حجرين، يعني جبنا حجرين وضربناهم ببعض، صدر لفظ عين، إلى ماذا ينتقل للذهن؟ إلى النابع مثلا، أو لفظ إنسان ينتقل إلى حيوان، سواء كان مرادا هذا المعنى أو لم يكن مرادا. لماذا؟ لأن الدلالة في هذه الحالة معلول للوضع، وإذا كان معلول للوضع والمعلول لا يتخلف عن علته، نعم هناك بحث ليس لا بصدوره، من العلم بصدوره من المتكلم،
يعني لفظ ما يقصد.
ايه هو اللفظ؟ ما نحن نتكلم عن اللفظ، اللفظ الصادر من المتكلم، يعني هنا اللفظ الصادر المتكلم لابد ان يعلم بصدوره من متكلم واحد، وان يعلم بدلالة هذا اللفظ على المعنى المقصود، على المعنى المقصود،
يعني بالعلم
بالمعنى
المقصود، ها
يشاء
من
العلم الصدوري
والمتكلم.
حتى لو لم بناء على، لو فرضنا انه لم يصدر من متكلم،
صدر من حجر،
صدر من حجر، من هواء، من الهواء، الهواء احيانا الهواء قد يصدر صوت معين، فهنا فيها بناء على هذا التعريف لا ينتقل للذهن، واذا انتقل الذهن يعبر الشيخ المظفر انه من باب تداعي المعاني وليس من باب الانتقال الذهني.
بس هو قيادة باللفظ غير الصوت، قد يكون صوت ولا
صوت. صوت كيف الصوت لا يشتمل على اللفظ؟
مثل صوت الهواء، يعني
صوت الهواء يشتمل على اللفظ حتى لو لم يكن صادر من هذا الذي كنا استقاق الحجرين، يصدر منهما صوت. ما معنى الصوت في هذه الحالة؟ صوت يعني يصدر منه، لو فرضنا لو صدر منه كلمة، لو صدر كلمة
طب.
على الفرد لو صدر كلمة، هنا هذا ينتقل للذهن أو لا ينتقل للذهن؟ الشيخ المظفر يقول انتقال الذهن إلى المعنى إذا لم يكن المتكلم عاقل ومريد، هذا يسمى من باب تداعي المعاني. ما معنى تداعي المعاني؟ مثلا يوجد في ذهن كثير من المعاني، اجت هذه اللفظة ناسبت هذا المعنى، وكان يصير عملية بحث ما يرتبط بهذا اللفظ، أما أن انتقل إلى هذا اللفظ فيرفضه الشيخ المظفر إذا لم يكن هناك متكلم مريد للمعنى.
تداعي يعني
تلاؤم؟ لا، تداعي يعني معنى في هذه الحالة أنه يأتي هذا اللفظ، هذا هو المصطلح، يعني يأتي هذا اللفظ إلى الذهن، وكأنه نريد أن الذهن يعمل عملية بحث ما هو الذي يتلاءم مع هذا اللفظ، يتلاءم معه هذا المعنى فيقول هذا هو.
الصين على ما يقال يقول لك بالنسبة للمسميات من الأسماء، يرمي مثلا برميل
أي.
آخر الصوت مثلا حرفين ثلاثة
يكون
اسم الولد.
ممكن 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 كله له منشأ. الدلالة اللفظية، تعريفها من البيان السابق نعرف أن السبب في الدلالة اللفظية على المعنى هو العلقة الراسخة في الذهن بين اللفظ والمعنى، وتنشأ هذه العلقة كما تقدم أيضا كما عرفت من الملازمة الوضعية بينهما عند من يعلم الملازمة، وعليه يمكننا تعريف الدلالة اللفظية بهذه الخصوصية، وهي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به. قال العلم بالمعنى المقصود به، يعني ماذا؟ الكلام الصادر من المتكلم القاصد المعنى الفلاني مثلا.
ليش بيسموا الله يكون الله يكون الشيء؟
تعريف
لا
عبارات يعني، وليس بالضروري أن يكون الكلمة هنا في هذه الحال لها خصوصية هذا التعبير. أنت تستطيع أن تقول الدلالة الوضعية هي أن يكون اللفظ، ليس هي كون، هي أن يكون اللفظ. يعني نفس الكينونة،
يعني مثلا الفضل يقول هي علاقة النجد بين الدال والمسلوب بسبب التواضع والإصطلاح، هل بتجي على الشرع رائجة نفس الدلالة؟
ما هي الكينونة، ما الكينونة أيضا الكينونة هي يعني وكأنها تلحظ الوضع، تلحظ هذه العلاقة، الكينونة تلحظ العلاقة عندما أقول تلحظ العلاقة طبعا.
يعني ما يلزم من تعريف،
يعني الآن إذا أردنا نتوقف عن الدكتور الفضلي لعله في إشكال أيضا على تعريف الدكتور الفضلي، إشكال وإشكالات.
طيب إذا ما لاحظت ذهن هذا المعنى المقصود مثلا، إما إخفاء القرينة أو كذا،
لا ينطق الذهن،
فلا تسمى دلالة
عندهم، لا تسمى عند الشيخ المظفر ليست بدلالة. هذه الدلالة
الله بذاتها يعني هي ممكن أنها يعني دلالة بذاتها، ولكن لا
ليست دلالة بذاتها. عند الشيخ المظفر قلنا تسمى من باب تداعي المعاني وليست من باب الدلالة. هو يقول في أصول المظفر أن الدلالة تنقسم، إن شاء الله تعالى سيأتي في الحلقات أن الدلالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هو يقول قسمين ولكن هناك ثلاثة أقسام: دلالة تصورية، تصديقية أولى، تصديقية ثانية. التصديقية هي الخاضعة لمن؟ للمتكلم القاصد، يعني هنا تكون الدلالة تابعة للإرادة. بينما الدلالة التصورية المشهور من علمائنا ماذا يقول؟ هي دلالة، لماذا؟ لأنها بسبب، لأنها معلولة للوضع. الشيخ المظفر يقول الدلالة التصورية ليست دلالة، إنما هي من باب تداعي المعنى. الآن الدلالة اللفظية الوضعية اللفظية تنقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام. لماذا؟ لأن نحن قلنا الركن الأساسي في الدلالة الوضعية اللفظية هو اللفظ، ومضافا اللفظ الموضوع لمعنى، لأن نحن المعنى ما هو؟ هو المدلول عليه. الآن إما أن يطلق اللفظ، هذا هو منشأ، عندما يطلق اللفظ إما أن يدل على تمام المعنى الموضوع له بالمطابقة، ما معنى وضع لفظ كتاب، لماذا؟ لأي معنى؟ لهذا الكتاب المؤلف من أوراق ومن غلاف، فتمام معناه هو هذا، فيعبر عن هذه الدلالة دلالة وضعية لفظية مطابقية، لأن تطابق اللفظ مع المعنى الموضوع له، مع تمام المعنى الموضوع له. لا، وإما أن يكون اللفظ عندما يطلق اللفظ لا يراد منه تمام المعنى الموضوع له، بل يراد منه جزء المعنى. كيف؟ جزء المعنى الذي هو هذا جزء من المعنى الموضوع له. يعني الآن يطلق الكتاب وأريد منه هذا الغلاف، أو يطلق الكتاب وأريد منه بعض الصفحات، فهنا الكتاب على ماذا؟ لفظ الكتاب دل على جزء من معنى الموضوع له، ليس على تمام المعنى. ومن هنا في هذه الحال لابد أن يلزم القائل، يعني مثلا يأتي إن شاء الله تعالى هذا في باب البيوع، إذا شخص قال أريد أن أشتري منك الكتاب وأراد أن أعطيه ماذا؟ الغلاف فقط، ألا يمكن أن يحتج علي ويقول لماذا؟ أولا هو التزم بالكتاب بالغلاف، لأن الغلاف جزء من الكتاب، فهو اعتقد أنه عندما أطلق اللفظ لم يرد إلا جزء المعنى، ولكن ذاك يمكن أن يعترض عليه ويقول الغلاف جزء من المعنى، والكتاب يدل على جميع الأجزاء ومن ضمنها الغلاف والأوراق وما شكل ذلك. فلا بد أن يكون الجزء جزءا من المعنى لا جزء خارج عن المعنى. فمن هنا يكون هذا اللفظ عندما أطلق أريد منه جزء من المعنى، وكأن المعنى مركب بأجزاء أردنا جزء من هذا المعنى المركب. وهنا في هذه الحال تعبر عنها بالدلالة التضمنية. لماذا؟ لأن دلالة اللفظ على جزء متضمن ماذا؟ المعنى. الثالث هي الدلالة الالتزامية. كيف أن يدل اللفظ لا على معنى تمام المعنى الموضوع له ولا على جزء المعنى الموضوع له، بل يدل على معنى خارج عن المعنى الموضوع له ولكنه ملازم له. يعني الآن لو فرضنا أنه وضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، لا، عندما أطلق الأسد لم يرد منه الحيوان المفترس تمام المعنى، ولم يرد منه الحيوان أو لم يرد منه مفترس لا جزء المعنى، أراد معنى ملازم له. ما هو مثلا؟ الشجاعة. مثلا الشجاعة هذا معنى ملازم للمعنى الموضوع له. عندما يقول في هذه الحالة أعطني الدوات، الدوات ما هي؟ هذه المحبرة. ولكن الدوات وضعت لهذه المحبرة، يعني لهذه الأداة بما فيها من حبر، فهو لا يريد الأداة بما فيها من الحبر، ولا يريد الحبر، ولا يريد الأداة. ماذا يريد؟ يريد القلم مع الأداة، لأنه عادة مع الدوات، لأن القلم ملازم. ملازم وين؟ ملازم الذهن، سيأتي من شرطها لزوم الذهن. فهنا في هذه الحال إذا قال أعطني الدوات، فجاء هذا الشخص وأعطاه الدوات، يمكن أن يعترض عليه أين القلم؟ لماذا لم تأتي بالقلم؟ يقول لم تتلفظ بالقلم. يقول له أن هناك تلازم ما بين القلم وبين الدوات، كلما حضر الدوات لابد أن يحضر القلم. فهنا لذلك هذا اللازم لا ينفك، لا ينفك عن هذا الملزوم. هذه يعبرون عنها بالدلالة الالتزامية. وشرط الدلالة الالتزامية يوجد لها شرطان. الشرط الأول أن يكون التلازم ما بين اللازم والملزوم تلازم ذهني، موطنه الذهن، لا يكفي التلازم الخارجي. كيف؟ الأسد يقولون بأنه تلازم خارجي ما بينه وبين أبخر الفم. تعرفون ما معنى أبخر الفم؟ يعني له رائحة كريهة، لأنه بس الأسد يأكل ماذا؟ اللحوم، واللحوم تصدر هذه الروائح. فلذلك في كل موضع يكون فيه الأسد يكون فيه هذه الرائحة. ولكن عندما يطلق الذهن، يطلق اللفظ الأسد، لا يتبادر إلى الذهن أبخر الفم. لماذا؟ لأنه لا يوجد تلازم ذهني ما بين الأسد وأبخر الفم، بل يوجد تلازم ذهني بين الأسد والشجاع. فالشجاع، وإن كان، ولذلك لا تكفي الملازمة الخارجية، لابد أن يكون هناك ملازمة ذهنية. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، لابد أن يكون هذا الانتقال انتقالا بينا بالمعنى الأخص. ما معنى بينا بالمعنى الأخص؟ يعني يكفي حتى ينتقل الذهن إلى المعنى أن نتصور اللفظ، فلا نحتاج إلى واسطة. يعني يطلق لفظ الأسد مباشرة من الأسد إلى ماذا؟ إلى الشجاعة. هل توسط شيء بين اللفظ وبين هذا المعنى؟ لم يتوسط شيء. يعبرون عن هذا بالبين بالمعنى الأخص. يوجد إن شاء الله تعالى بحث سيأتي، بين بالمعنى الأخص، بين بالمعنى الأعم، غير البين. تطبيق وهيأتي إن شاء الله. حاولوا حضور هذين التمرينات حتى إن شاء الله تعالى بقينا من الأحياء السبت نحل أعمل تمرينات الدلالة اللفظية.
مثال عن الدلالة الزانية، الزانية واحد بشاهد يعني، وشاهد وكذا.